بسم الله الرحمن الرحيم. وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا، توضيح هذا الكلام من المصنف قدس سره بأنه بعدما ذكر المصنف كلام العلامة في التذكرة ونقل العلامة لكلام أبي حنيفة وكلام الشافعي وكلام أحمد بن حنبل في مسألة ما لو اشترى الفضولي بعين مال الغير، هنا يقول الشيخ الأعظم ظاهر هذا الكلام الاتفاق من قبل العلماء على أن الشراء يقع للمشتري الفضولي واقعا فيما إذا رد المالك البيع، وهذا يشعر به تعليل العلامة بالحكم، حيث علل العلامة في التذكرة الحكم بكون البيع يقع للمشتري لأن الاشتراء تصرف في ذمة الفضولي وليس تصرفا في مال الغير، فإذا لم يقبل الغير هذه المعاملة ورد الاشتراء يكون الاشتراء لنفس الفضولي، هكذا علل سلام ورحمة الله، هكذا علل العلامة الحكم. لكن الشيخ الأعظم يقول أن تصحيح وتطبيق المعاملة لنفس الفضولي فيما لو رد المالك الذي قصده الفضولي، تطبيق هذه المعاملة على القواعد مشكل. توضيح هذا الكلام، مثلا لو اشترى محمد كتابا بدينار في ذمة علي، هنا ما في ذمة علي هو الدينار، هذا الدينار الذي في الذمة كعين الدينار الخارجي، ومثل الدينار الخارجي الذي لعلي لا فرق بينهم، سواء كان الدينار في الذمة أو كان دينارا خارجيا لا فرق بينهما. يعني كما لو اشترى محمد الكتاب بدينار خارجي من علي، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، فيكون ما في ذمة علي بالمثال كعين ماله الخارجي، وحينئذ يكون كما لو باع عين مال الغير لغيره، فإذا لم يجز علي حسب الفرق، إذا لم يجز علي الذي هو صاحب الدينار وكان له الدينار عين أو ذمة، لزم بطلان البيع ولا يلزم صحة البيع لنفس الفضولي. العلامة ماذا يقول؟ يقول لو رد يقع البيع للفضولي. هنا يلزم فساد البيع وبطلان البيع، ولا يلزم صحة البيع لنفس الفضولي كما ظهر من كلام العلامة. هذا هو. بناء على هذا يقول الشيخ الأعظم الأوفق بالقواعد في مثل هذا البيع أما الصحة وأما بطلان البيع، يعني مردد بين هذين الفردين، أما أن نقول بصحة البيع وأما أن نقول ببطلان البيع. فإذا قلنا ببطلان البيع في صورة رد صاحب الذمة، هنا في المثال علي، صاحب الذمة هو علي، المشتري يقول اشتريت كتابا بدينار في ذمة علي، هكذا، فصاحب الذمة علي. ففي صورة رد صاحب الذمة للبيع فيما لو نوى الفضولي أن الكتابة في المثال لنفسه في مقابل دينار يخرج من كيس علي، سواء كان الدينار في الذمة أو كان الدينار عينا خارجية. هذا هو بحثنا هنا في هذه المسألة. بناء على أنه لا يعقل في صدق المعاملة والمعاوضة أن يدخل عوض الكتاب، عوض الكتاب هو لعلي، الدينار لعلي في ملك الفضولي اللي هو محمد في المثال، سواء كان الدخول دخولا قهريا أم لا. هنا الدخول دخول قهري، لا يعقل هذا الدخول، فإذا البيع يقع باطل. أما مسألة الصحة، إذا قلنا بالصحة وقلنا بأن هذا البيع يقع لنفس الفضولي فيما إذا رد المالك للدينار في المثال رد هذا البيع، فيقول بالنسبة لصحة البيع ووقوعه لنفس الفضولي لو ألغى النية التي نواها الفضولي، النية التي نواها الفضولي هي كون الثمن من كيس علي، اشتريت هذا الكتاب بدينار في ذمة علي، بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهريا. هنا محمد في المثال الفضولي الذي ملك الكتاب يخرج الثمن من كيسه قهرا إذا رد علي هذه المعاملة، ولا تصح نيته من أن الثمن يكون من كيس علي، لا تصح. وعلى هذا يتضح أنه لا مورد لقول العلامة قدس سره إن أجاز المالك لزمه البيع، يعني البيع يكون للمالك، وإن رد المالك لزم الفضولي، لا مورد له. هذا كله إذا جعل الفضولي الثمن في ذمة الطرف الآخر، الطرف الآخر المقصود، المقصود بالأصالة. أما إذا لم يقصد الفضولي خروج الثمن من ذمة علي بالمثال بما هو علي، بل جعل الفضول نفسه نائبا عن الطرف الآخر. هذا يرد عليه إشكال، فيه إشكال. الإشكال أنه إذا رد الطرف الآخر هذه المعاملة ولم يوافق على هذه النيابة، رد هذه النيابة، فهل تقع المعاملة صحيحة؟ لا تقع المعاملة صحيحة، وإنما تقع هذه المعاملة فاسدة. من الأصل تقع فاسدة، وحينئذ لا وجه لقول العلامة قدس سره إن رد الطرف الآخر المعاملة تقع المعاملة للمباشر، يعني للفضولي، لا للمباشر للعقد لا تقع، إلا إذا قلنا إن عجز الفضولي المباشر للعقد من إثبات أنه أجرى المعاملة فضولة، حينئذ نقول لزم كون المعاملة لنفس المباشر في ظاهر الشريعة تمسكا بأصالة صحة المعاملة، باعتبار أن المعاملة أوقعها المباشر العاقد، والمباشر العاقد هو الفضول، فتقع حينئذ. وكيف كان؟ فما ذكره العلامة قدس سره في التذكرة ونسبه إلى علمائنا من وقوع المعاملة مرددة بين المباشر والمنوى دون التزامه خرط القتاد، يعني هذا أمر صعب لا يمكن أن يلتزم به أحد من الفقهاء. لماذا؟ لأنه لا وجه له كما قلت. ثم بعد هذا يقول الشيخ الأعظم يمكن أن نوجه كلام العلامة ويمكن تنزيل عبارة العلامة. العلامة قال هكذا: فإن أجاز المالك أو الطرف الآخر صح ولزمه أداء الثمن، وإن لم يجز وقعت المعاملة للمباشر. هكذا قال العلامة. فنحن يمكن لنا أن ننزل كلام العلامة على وقوع المعاملة للمباشر في صورة رد الطرف الآخر ظاهرا لا واقعا. العلامة يقول واقعا حسب ما يظهر من كلامه، فنحن نقول ظاهرا لا واقعا. ومع هذا يقول الشيخ الأعظم هذا التنزيل بعيد لا يمكن، إذ الظاهر ظاهر عبارة العلامة وقوع المعاملة للمباشر واقعا لا ظاهرا، فكيف نحن ننزل عبارته على الظاهر وقوع المعاملة للمباشر ظاهرا؟ لا، هو يريد وقوع المعاملة للمباشر واقعا فيما إذا رد الطرف الآخر. إلى هنا تمت هذه المسألة. ثم بعد هذا يبين الشيخ الأعظم مسألة أخرى. هذه المسألة الأخرى تتضح من خلال مقدمة بسيطة. المقدمة هي أن الفضولي تارة يوقع العقد لفظا أو قصدا، فعقد عقد بيع أو شراء كما ذكرنا من خلال الدروس الماضية السابقة كلها كانت تتحدث حول إيقاع البيع أو الشراء لفظا أو قصدا. طيب، لو أجرى الفضول معاطاة، الآن هل هناك فرق بين المعاملة بيع الفضول عقدا وبين بيع الفضول معاطاة بالمعاطاة؟ أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم بعدم الفرق بين بيع الفضول عقدا ومعاطاة، يعني لا فرق بين أن يعقد الفضول عقدا لفظيا أو يعطي الفضول مال الغير ليشتري به شيئا، لا فرق بينهم. لكن هذا بناء على أي شيء؟ نحن ذكرنا سابقا المعاطاة إما تفيد الإباحة وإما تفيد الملك، هذا بناء على إفادة المعاطاة الملك عدم الفرق ليس الإباحة. نحن ذكرنا سابقا المعاطاة ما تفيد الملك وما تفيد الإباحة، هذا الكلام يجري فيما إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الملك لا تفيد الإباحة، لأنه لو قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة تخرج المسألة عن محل النزاع، ما في تفيد الإباحة باعتبار انتقال الثمن وانتقال المثمن، انتقال الثمن والمثمن لا بالإباحة وإنما بالملك، فعلى القول بإفادة المعاطاة الملك يظهر عدم الفرق. أما لو قلنا بإفادة المعاطاة الإباحة تخرج هذه المسألة عن محل البحث. أما ما هو الدليل على عدم الفرق بين أن يعقد الفضول عقدا لفظيا أو يعطي الفضول مال الغير ليشتري به شيئا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ شمول الأدلة، إطلاقات الأدلة، عموم الأدلة للبيع وللمعاطاة، يعني الأدلة التي ذكرناها سابقا، تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، جميع هذه الإطلاقات تشمل المعاطاة وتشمل البيع. فمثلا قال الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا شامل للفضول وشامل للمعاطاة بلا فرق بينهما، فيتمسك بهذه الإطلاقات لإثبات عدم الفرق بين بيع الفضول عقدا أو معاطاة، وإن شاء الله يأتي مناقشة هذه الأدلة. هذا بالإضافة إلى المؤيدات، من المؤيدات في رواية عروة البارقي التي ذكرنا.
وظاهره، ظاهر كلام العلامة، الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد إذا رد المالك، إذا رد صاحب الذمة، إذا رد المالك أو صاحب الذمة، وقوع الشراء للمشتري واقعا لا ظاهرا، بينما نحن ذكرنا سابقا وقوعه للمشتري واقعا. نعم. طيب، كما يشعر به، كما يشعر به يعني بكون البيع يقع للمشتري واقعا، تعليله، تعليل العلامة للحكم، العلامة علل الحكم بقوله لأنه يعني الاشتراء في ذمته، تصرف في ذمته، تصرف في نفسي، في ذمة نفس الفضولي، نعم، لا في مال الغير، لأنه تصرف في مال الغير، فإذا لم يقبل الغير ورد الغير هذه المعاملة يقع لمن؟ يقع البيع لنفس الفضولي ولا يقع البيع للغير، نعم، لكن يقع واقعا لا بحسب الظاهر. لكن أشرنا سابقا إجمالا، إشارة إجمالية، إشارة إلى أن تطبيق هذا، يعني الآن صحح العلامة هذه المعاملة لنفس الفضولي في صورة رد، فيما إذا رد الطرف الآخر هذه المعاملة، قال تقع المعاملة لنفس الفضولي، تصحيح هذه المعاملة وتطبيق هذه المعاملة على القواعد مشكل، نعم. لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا على القواعد مشكل، لأنه ليش مشكل الآن؟ إن جعل المال في ذمته، يعني في ذمة الطرف الآخر، نعم، بالأصالة، يعني هنا في باب المثال يشتري الفضولي، كما قلت محمد هنا فضولي، اشترى الكتاب بدينارين بذمة علي، في ذمة علي، فيكون ما في، يعني لا فرق سواء كان الدينار في الذمة أو كان عينا خارجية، معناه أن ما في الذمة كالعين الخارجي، نعم، فيكون ما في ذمته، ما في ذمة علي بالمثال كعين ماله، كأنما هو اشترى بعين مال علي الخارجي، نعم، فيكون كما لو باع عين ماله، عين ماله، عين مال الغير لغيره، كأنما يبيع مثلا كتاب علي فضولة لشخص آخر، نعم. فهنا إذا لم يجز صاحب الدينار، لم يجز هذا الطرف هذه المعاملة، لازم بطلان البيع، لا أن البيع يقع للفضولي، وإنما يلزم بطلان البيع، بينما الظاهر من كلام العلامة ما هو؟ يقع البيع لنفس الفضولي في صورة الرد، والأوفق بالقواعد. الآن يريد أن يبين الشيخ الأعظم ما هو الأنسب، كيف نطبق ونصحح هذه المعاملة على القواعد. والأوفق بالقواعد في مثل هذا، في مثل هذا الفرع، وما لو اشترى في ذمة الغير، اشترى شيئا في ذمة الغير، اما البطلان، اذا هنا مردد، قلت مردد، اما ان نقول بالبطلان واما ان نقول بالصحة. فاذا رد صاحب الذمة مالك الدينار مثلا، اذا رد صاحب الذمة، اما ان نقول بالبطلان واما ان نقول بالصحة. فهو يقول اما البطلان لو عمل بصيغة المجهول، لا انه بصيغة المعلوم، لو عمل بالنية، يعني لو أخذنا بالنية التي نواها الفضولي من أن هذا الكتاب في المثال لنفسه في مقابل الدينار الذي يخرج من كيس علي ذمة بالذمة، بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير. هنا عوض مال الغير، مال الغير ما هو؟ الدينار. عوضه ما هو؟ عوضه الكتاب، فلا يعقل، لا يعقل أن يدخل الكتاب في ملكي الفضولي ليخرج الثمن من كيس علي في المثال في ملك غيره قهرا، يعني دخولا قهريا. وأما فإذا يحكم بالبطلان. وأما صحته، صحة هذا البيع ووقوعه لنفسه، لنفس الفضولي، لو ألغى النية، لو ألغيت هذه النية التي نواها الفضولي من أن الثمن يكون من كيس فلان ذمة، بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا. هنا الفضولي الذي ملك السلعة يخرج الثمن من كيسه قهرا في مثل هذا المثال. نعم، وإن نوى خلافه، هذه هنا إن مو شرطية، وإنما إن تسمى إن وسطية، لأنه إن الشرطية تحتاج إلى جواب. نعم، وإن نوى خلافه. لهذا نقول نحن لا مورد لكلام العلامة حيث قال إن أجاز المالك أو الطرف الآخر لزمه البيع، وإن رد البيع لزم المباشر، لا مورد له. وإن جعل يعني الفضولي المال وهو الثمن في ذمته، في ذمة الطرف الآخر علي في المثال، في ذمته لا من حيث الأصالة، يعني لم يقصد خروج الثمن من ذمة الغير بما هو غير، وإنما قصد أنه نائب عن الغير، قصد هكذا. نعم، بل من حيث جعل نفسه نائبا، من حيث جعل الفضولي نفسه نائبا عن الغير نيابة فضولا. نعم، ففيه يعني بالإضافة إلى هذا فيه إشكال، ففيه مع الإشكال في صحة هذا، في صحة هذا الجعل، يعني بمجرد الجعل، الجعل هو ليس إمضاء مالكي ولا إمضاء شرعي، هذا الجعل. ففيه لو لم يرجع هذا الجعل إلى الشراء في ذمة الغير، إن جعل المال في ذمته مو هكذا قلنا؟ نعم، بالأصالة أن اللازم من هذا الجعل أن الغير إذا رد هذه المعاملة وهذه النيابة، فيما إذا رد الغير علي لم يقبل، قال أنا لا أقبل بهذا البيع، أولا أنا لم أجز هذا البيع، وثانيا أنا لا أوافق على أنك تكون نائبا لي، إذا رد هذا البيع ورد هذه النيابة، نعم، تقع ما هي تقع؟ تقع المعاملة فاسدة من أصلها، معنى لا تقع للفضول، فكيف يقول العلامة أنها تقع لمن؟ العلامة يقول تقع للفضول للمباشر، بينما هنا تقع فاسدة المعاملة. نعم، تقع فاسدة من أصلها، لا أنها تقع للمباشر، فقال العلامة أن المعاملة تقع للمباشر لا وجه له. فهمتم؟ نعم، في هذا الاستدراك. نعم، إذا عجز المباشر يعني الفضولي من إثبات ذلك، يعني من إثبات أنه أجرى المعاملة فضوليا على البايع، لزمه يعني لزم المباشر ذلك، وهو كون المعاملة لنفسه. نعم، في ظاهر الشريعة. ليش؟ تمسكا بأصالة الصحة، تثبت المعاملة للمباشر حينئذ. نعم، كما ذكرنا ذلك سابقا، ونص عليه جماعة في باب التوكيل، يعني إذا أنكر الموكل في باب الوكالة، إذا أنكر الموكل أنه وكل هذا الوكيل في المعاملة، في أي معاملة، لو أنكر الموكل أنه وكل هذا الوكيل ولم يعلم طرف المعاملة بأن الوكيل أجرى هذه المعاملة، هنا لمن تقع المعاملة؟ يقول تقع المعاملة في ظاهر الشرع لمن؟ للوكيل، لا للموكل. وكيف كان؟ إذن ما ذكره العلامة ونسبه إلى العلماء من وقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر والمنوى، المنوى يعني المقصود، يعني دون التزامه خرط القتاد، لا يمكن أن يتحقق هذا لأنه لا وجه له. نعم. ويمكن تنزيل العبارة، يعني عبارة العلامة، العلامة قال إن أجاز الطرف صح ولزمه أداء الثمن، وإن لم يصح وقع للمباشر، هكذا، وإن لم يجز وقع للمباشر. هنا يمكن تنزيل العبارة على الوقوع للمباشر، لكن الوقوع للمباشر شنو ظاهر؟ أن هذه المعاملة فيما إذا رد الطرف تقع للمباشر ظاهرا لا واقعا، لكن كلام العلامة ماذا يقول؟ لا، يقول تقع واقعا لا ظاهرا، تقع واقعا، ولهذا يقول لكنه بعيد. ليش؟ لأنه ظاهر عبارة العلامة أنه للمباشر واقعا لا للمباشر ظاهرا. نعم. الثاني، هذا الآن يبين لنا الأمر الثاني في هذه المسألة، وهو عدم الفرق بين عقد الفضول وبين معاطاة الفضول، لا فرق بينهم. نعم. الظاهر بناء على الأدلة السابقة أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي، البيع العقدي يعني شو؟ يعقد الفضولي عقدا لفظيا، والمعاطات، المعاطات يعطي الفضولي مثلا دينارا، لكن هذا الدينار لك، لو فرضنا هكذا أنا أعطي دينارك للشيخ إبراهيم حتى أشتري به ثوبا، حتى أشتري به سلعة بمقابل الدينار، بناء، لكن شايف مو بناء على إفادة المعاطاة الإضاحة، بل بناء على إفادة المعاطاة الملك، بناء على إفادتها، إفادة المعاطاة للملك ليس الإباحة. الآن ما هو الوجه؟ كيف نقول لا فرق بينهما؟ لا فرق بين المعاطاة ولا فرق بين العقدي، البيع العقدي الفضولي، لا فارق بينها، بين المعاطاة وبين العقد، بين العقد في العقد الفضولي، من ناحية ماذا؟ من ناحية شمول الأدلة. نعم، فإن التقابض بين الفضوليين أو التقابض بين فضولي وأصيل، مرة اثنين البايع والمشتري كلاهما فضولي، أنا أبيع مال الغير وذاك يدفع ثمن الغير، هاي كلاهما فضولي، أو واحد يكون فضولي والآخر أما ليس فضولي، مشتري أصيل. نعم، فإن التقابض بين الفضوليين أو فضولي وأصيل إذا وقع بنية التمليك والتملك، يعني المعاملة وقعت بهذه النية، فأجازه المالك، إذا أجاز المالك العصيب فلا مانع من وقوع المجاز من حينه، حين التقاضي يقع هذا بناء على الكون بالكشف بالكون الإجازة كاشفة، أو من حين الإجازة بناء على قول على القول بأن الإجازة ناقلة بناء على هذا. فعموم مثل قوله تعالى أحل الله البيع، بعد ليش فقط أحل الله البيع؟ كل الأدلة التي تجارة عن تراض أو خوب العقود جميع هذه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هذه كلها هاي الأدلة شامل له، شامل للفضول المعاطاة أيضا، مثل ما يشمل البيع المعاطاتي شامل، عفوا البيع الفضولي شامل للمعاطات الفضولية، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. ويؤيده الآن، هذا هو صحيح أم لا؟ يعني هل يحكم بالصحة أو لا يحكم بالصحة؟ هل يحكم بصحة المعاطات الفضولية أم لا؟ نعم. ويؤيده، يؤيد الصحة، صحة الفضول المعاطاتي، رواية عروة البارقي، حيث أن الظاهر، ظاهر من الرواية وقوع المعاملة بالمعاطات، وقوع المعاملة بالمعاطات وتوهم الإشكال فيه في الفضول المعاطاتي، نعم، من حيث أن الإقباض الذي يحصل به التمليك، هناك في باب المعاطات مو يحصل التمليك بأي شيء، بالإقباض إذا سلم المعاطاتي، إذا سلم ما أخذه من الغير معاطاة، إذا سلم تحصل التمليك في باب المعاطات محرم لكونه تصرفا في مال الغير، لأنه تصرف بغير الإذن، هذا يتوهم الإشكال. أنا إذا أخذت منك شيئا وأعطيت جرت المعاطاة، إذا جرت المعاطاة معناه إذا تملكت ما أخذته بالمعاطاة، هذا التملك هو تصرف في ملك الغير، لكن هل هو بإذن الغير؟ ليس بإذن، فمعنى أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه حرام، ربما يتوهم هذا الإشكال. نعم، التمليك محرم لكونه تصرفا، لكون هذا التمليك تصرفا في مال الغير، لأنه بدون إذن، من دون إذن، فلا يترتب عليه، لا يترتب على هذا الإقباض المحرم أثرا، معناه لا معاطاة أصلا. هذا الإشكال في غير محله، إذ قد لا يحتاج هذا، يعني المعاملة المعاطاتية، إلى إقباض مال الغير كما لو اشترى الفضول لغيره في الذمة. مثلا زيد الفضولي يشتري من عمر كتابا بدينار في ذمة خالد، أفرض، ويقبض الثوب، فإذا قبض الثوب هنا تحصل المعاطاة. لماذا تحصل المعاطاة؟ لتحقق أحد طرفي القبض، أحد طرفي القبض هو من؟ هو الطرف الآخر، يتحقق هنا، وهذا كاف في تحقق المعاطاة، مع أنه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك. إذا رضى المالك في المعاطاة هذا الإقباض يكون محرما؟ لا يكون محرما، بناء على ظاهر كلامهم، كلام العلماء، من أن العلم بالرضا برضا المالك لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي، بل تبقى المعاملة معاملة فضولية وإن كان المالك راضيا بها ما لم يأذن بها. طيب، لكن هناك إشكال، هنا في نهي عن هذه المعاملة، نهي عن التصرف بمال الغير موجود أم لا؟ طيب، هذا تصرف في مال الغير أم لا؟ نعم، تصرف في مال الغير. وأنت تقول النهي يقتضي الفساد، هذا يشكل عليه بهذا، يقول مولانا أنت اشتبهت، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، أما النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، اشتبه. نعم، مع أن النهي، يعني النهي عن التصرف بمال الغير، هذا لا يوجب الحرمة التكليفية، ليس حراما تكليفا، لا يدل على الفساد في محله في الأصول المذكورة، يعني المعاملة لا يوجب الفساد، مع أن هذا النهي لو دل، حتى لو دل على الفساد، لدل على عدم ترتب الأثر المقصود، الأثر المقصود من التقابض يعني المترتب على التقابض، وهو استقلال الأكباد في السببية. ليش؟ لأنه تتحقق هنا المعاطاة إذا لحقتها الإجازة، فهنا ماذا تكون؟ تكون بيعا تاما، فيتحقق النقل والانتقال، فلا ينافي يعني عدم تحقق الاستقلال من أحد الطرفين كونه جزء سبب، فإن يعني إذا نفي الكل لا يدل على نفي الجزء، نفي الكل لا يدل على نفي الجزء. وربما يستدل على ذلك على بطلان المعاطاة إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.